بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: الدنيا دار ممر لا دار مقر، الدنيا دار ممر لا دار مقر. الدنيا ليست إلا ممرا نمر من خلالها إلى الآخرة، وليست دارا نتخذها قرارا لنا ونبقى فيها. بالنتيجة نحن ميتون وسوف نخرج من هذه الدنيا شئنا أم أبينا. قال: والناس فيها رجلان، رجل باع فيها نفسه فأوبقها. باع فيها نفسه يعني باعها لهواه، لشهواته، فأوبقها فأهلكها. ورجل ابتاع نفسه فأعتقها، يعني ابتاع نفسه يعني اشتراها، اشتراها من هواه وشهواته. هذه الرواية التي بحسب هذه النسخة من نهج البلاغة رقم 134. أعربوها إعرابا كاملا، يعني إعراب المفردات والمضمرات والجمل وما إلى ذلك. يعني منذ فترة لم نأخذ تمرينا إعرابيا، لكن نحن إن شاء الله نحسن ظن بكم بأنه أنتم دائما إن شاء الله يعني في كل درس لابد من التطبيقات الإعرابية ومتابعة مسألة الإعراب ومراجعة الإعرابات القرآنية وما إلى ذلك. هذه المسألة جدا مهمة، وقد أكدنا عليها مرارا في الدروس الأولية. وصل بنا الكلام إلى الرابع من التوابع، وهو عطف النسق. عطف النسق يقع الكلام فيه في ثلاثة مطالب. المطلب الأول تعريفه وأمره سهل، والمطلب الثاني بيان حروفه ومعانيها، وهذا هو أصعب مطلب في هذا المبحث في عطف النسق. والمطلب الثالث أيضا مطلب بسيط، هو التنبيه على أن إما ليست من حروف العاطف خلافا لقول بعضهم. هسه على ما أذكر أنه بعضهم ذهب إلى أن إما من حروف العطف، سيأتي إن شاء الله. كلامنا فعلا في المطلب الأول، وهو تعريف عطف النسق. عرف المصنف عطف النسق في الشرح ولم يعرف في المتن، وسوف يذكر سبب عدم تعريفه. ما هو عطف النسق؟ ببساطة هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. تعريف بسيط يسير: تابع هذا جنس يشمل جميع التوابع. عندما قال المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، هذا يخرج به ماذا؟ جميع التوابع الأخرى، لأن التوابع لا يتوسط بينها وبين متبوعها أحد حروف العطف، لا يتوسط بينها وبين متبوعها أحد حروف العطف، فخرجت جميع التوابع، انتهى. هذا ببساطة. جيد، يبقى أنه لماذا لم يذكر المصنف تعريفا له في المتن؟ يقول المصنف: أنا لم أذكر له تعريفا في المتن لأنه واضح في الحقيقة. عطف النسق من الأمور البديهية الواضحة في النحو، أي طالب صغير في النحو يعرف ما هو عطف النسق. نعم، لعله لا يعرف نسق مثلا، ما معنى كلمة نسق، لكن بالنتيجة هذا العطف واضح. عندما تقول للطالب ما معنى العاطف، يقول لك هذا، يعني زيد جاء زيد وعامر، هذا زيد عطف على عامر بحرف هذا نسميه عطف. فالمسألة واضحة. رغم ذلك المصنف يقول رغم أني لم أصرح بتعريفه في المتن إلا أني أشرت إلى تعريفه. لماذا؟ لأني في المتن قلت وعطف النسق بالواو وثم والفاء وثم إلى آخره. فأنا عندما قلت عطف النسق يكون بالواو بهذه الحروف، فمن هذا يفهم أن عطف النسق هو ما يعطف بهذه الحروف. فرغم أن المصنف لم يصرح بالتعريف إلا أن كلامه يفهم معنى عطف النسق. قال في المتن وعطف النسق بالواو، طبعا كان المفروض به أن لا يذكر الواو هنا، كان المفروض به أن يؤخر الواو، يعني لا داعي لأن يذكر الواو هنا، لأن عطف النسق لا يحصل بالواو فقط، يحصل بالواو وغير الواو. وإذا لاحظتم المتن الآتي تجدون أنه هناك يحتاج إلى الواو. لماذا؟ لأنه قال في المتن الآتي أصل وهي لمطلق الجمع. ما هي لمطلق الجمع؟ الواو، لكنه لم يذكرها هنا. المفروض أنه يؤخر الواو. على كل حال الأمر سهل إن شاء الله. قال في الشرح الرابع من التوابع عطف النسق ويقع الكلام. طبعا النسق معنى كلمة نسق، يقولون هذا اسم مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني منسوق. تقول نسقت الكلام يعني عطفت بعضه على بعض، عطفت بعضه على بعض. فهنا عندما نقول عطف النسق يعني عطف منسوق، الكلام معطوف بعضه على بعض. على كل حال قال وقد مضى تعريف تفسير العطف فأما النسق. هذه العبارة مهمة لعله يفهم من هذه العبارة أنه قد مضى تفسير العطف لغتين، والآن نفسر النسق لغتين. هكذا قد يفهم من العبارة، لكن هذا ليس مراد المصنف. المراد هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر لي، المراد أنه قد تقدم تفسير العطف لغتين، والآن نفسر عطف النسق اصطلاحا. هذا الذي ينبغي أن يراد من عبارة المصنف، إلا أنها في الحقيقة لا تعطي هذا المعنى، يعني لا أخفيكم أن العبارة لا تعطي هذا المعنى، لكن لا بد أن يراد هذا المعنى، لأن واضح سابقا لم يتقدم تفسير العطف اصطلاحا، والآن لا يذكر المصنف تفسير النسق لغة. فواضح أنه سابقا فسر عطفه اصطلاحا لغة، والآن سوف يفسر عطف النسق اصطلاحا. بالنتيجة إلغاء هذه العبارة أولى، يعني هكذا يقول، هكذا يقول. الرابع من التوابع عطف النسق وهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف، حروف العطف الآتي ذكرها. جيد. طبعا هناك إشكال معروف يشكل على هذا التعريف، وهو أن عطف البيان أحيانا يتوسط بينه وبين متبوعه حرف وهو أي. عطف البيان أحيانا يأتي بأي، يعني بينه وبين متبوعه أي. فهنا المفروض هذا التعريف يصدق عليه، لكن هذا الإشكال ينتفي على تعريف المصنف، لأنه قال أحد حروف العاطف الآتي ذكرها، وأي ليست من حروف العاطف. على كل حال قال ولم أحده بحد، يعني في المتن، لوضوحه على أنني فسرته بقولي بالواو إلى آخره. فإن معناه معنى قوله بالواو والفاء وإلى آخره، فإن معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو، يعني هو العطف الذي يحصل بالواو والفاء وأخواتها، وهذا كأنما تعريف له. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. الكلام فعلا في المطلب الثاني، وهو بيان حروف العطف ومعانيها. حروف العطف 9، حروف العطف 9، ويقسمونها إلى قسمين أذكرهما ولا أعتني بهما، فقط أشير إلى نقطة. يقسمونها هذه 9 إلى قسمين. القسم الأول ما يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى، والقسم الثاني ما يقتضي التشريك في اللفظ فقط. الذي يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى 6، هو الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم، هذه 6 تقتضي التشريك في اللفظ والمعنى. الآن الذي أريد أن أستفيده من هذا فقط، هذه النقطة نستفيد منها في المباحث الآتية، هذه 6 تفيد التشريك في المعنى. ما معنى ذلك؟ أو يقال تفيد التشريك في الحكم. ما معنى ذلك؟ هذه 6 كلها، الواو الفاء ثم حتى أو أم، هذه تفيد التشريك. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحكم الذي ثبته للمعطوف يثبت بنفسه للمعطوف، عفوا الحكم الذي ثبت للمعطوف عليه يثبت بنفسه للمعطوف. مثال ذلك تقول جاء زيد، ما هو الذي ثبت لزيد؟ ثبت المجيء. تقول وعمر، الواو أفادت التشريك في الحكم، أفادت التشريك في المعنى. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها تفيد أن الحكم الذي ثبت لزيدين قد ثبت لعامر. واضح؟ زيد وعمر اشتركا في حكم واحد، في معنى واحد، وهو المجيء. كذلك إذا قلت جاء زيد فعامر، جاء زيد ثم عامر، جاء القوم حتى زيد، واضح؟ مثلا جاء زيد أو عامر، جاء زيد أم عامر، هذه تفيد ماذا؟ التشريك في الحكم. جيد إن شاء الله. لماذا ذكرت هذا؟ حتى يتضح من الآن نعطي قاعدة عامة، وهي أن هذه 6 تفيد التشريك في المعنى، تفيد التشريك في المعنى. تقول لي شيخنا يعني كلها هذه 6 كلها تفيد التشريك في المعنى وانتهت المسألة؟ أقول لا، هذا مشترك بينها، هذا المعنى وهو أنها تفيد التشريك في الحكم مشترك بينها، لكن كل واحدة منها لها معنى خاص بها، أو على الأقل لها. سيأتي التفصيل إن شاء الله، لا أريد أن أفصل من الآن. بالنتيجة هذه 6 لها معنى مشترك، وهناك معان أخرى تفيدها هذه 6، وأحيانا لا تفيد أي معنى آخر كما سوف يتضح إن شاء الله. الذي أريد أن أقوله، الأحرف التي سوف نأخذها ما عدا بل ولكن ولا، هذه كلها تفيد التشريك في الحكم. أحيانا بعضها، أغلبها يفيد معان أخرى، وبعضها لا يفيد إلا التشريك في الحكم، وتفصيله سوف يتبين إن شاء الله. قال واعترضت بعد ذكري كل حرف بتفسير معناه. بعض النسخ تعرضت هكذا، وتعرضت بعد ذكري كل حرف بتفسير معناه، والظاهر أن هذه النسخة غير صحيحة. الظاهر أن الصحيح واعترضت يعني كأنما هكذا المراد، يعني اعترضت بذكر معاني الحروف بين الحروف، هكذا كأنما المراد اعترضت بذكر معاني الحروف بين الحروف. الآن أنتم لو ترجعون إلى المتن الآن، يعني أخرجوا المتن فقط من دون شرحه، ماذا قال؟ فقط أقرأ المتن. قال نعم، وعطف النسق بالواو وهي لمطلق الجمع، والفاء للترتيب والتعقيب، وثم للترتيب والتراخي، وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب. فترون أنه لم يعدد حروف النسق، حروف العطف فقط، لا، وإنما جعل بينها، ذكر بينها ماذا؟ معانيها. فكأنما يريد أنه اعترض بذكر معاني الحروف بين ماذا؟ بين تعدادها. هذا قد يكون مراد المصنف، ولو قال ذكرت لك أنا أو لا، على كل حال قال وهي لمطلق الجمع. الآن كلامنا فعلا في الواو، الواو لمطلق الجمع. باختصار الواو تفيد التشريك في الحكم لا غير، الواو تفيد التشريك في الحكم لا غير، هذا الذي يريد أن يبينه المصنف بهذه العبارة. ما معنى لمطلق الجمع؟ يعني أنها تجمع بين المتعاطف، بين العفو المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، هذا فقط وفقط. جيد، قال المصنف لمطلق الجمع. لمطلق الجمع، ما المراد لمطلق الجمع؟ ما المراد لمطلق الجمع؟ هذا يحتاج إلى توضيح. توضيح ذلك، الآن إذا قلنا جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، في الواقع الخارجي، الآن اتركوا فكرة الواو، اتركوا فكرة الواو، في الواقع الخارجي جاء زيد وعمر، كيف جاء؟ كيف جاء؟ هنا تتصور ثلاثة صور لمجيء زيد وعمر. الصورة الأولى أن يكونا قد جاء متصاحبين، جاء معا، جاء معا، هذا ممكن، هاي صورة أولى يصدق عليها أنه يصدق عليها قولنا جاء زيد وعمر. الصورة الثانية أن يكونا قد جاء ماذا؟ قد جاء زيد أولا ثم عمر، جاء مترتبين، يعني زيد متقدم على عمر، هذا يصدق عليه أيضا قولنا جاء زيد وعمر. الآن أنت ارجع، ارجع إلى إلى استعمالاتك العرفية. نحن نقول باللهجة العامية اجى مصطفى وعلي مثلا، جاء معا، معا جاء، ونقول اجى مصطفى وعلي، جاء علي أولا ثم مصطفى مثلا، عفوا اي نعم، جاء مصطفى أولا ثم علي بعد قليل، أيضا نقول جاء مصطفى وعلي، واضح؟ وأحيانا بالعكس، جاء زيد وعمر، عمر جاء أولا ثم زيد، هذا أيضا يصدق عليه أن نقول جاء زيد وعمر، عمر أولا جاء ثم جاء زيد، يصدق عليه أن زيدا جاء وعمر، واضح إن شاء الله؟ فعندما نقول الواو لمطلق الجمع، معنى ذلك أن الواو لا تفيد إلا الجمع. الجمع في أي شيء؟ في الحكم، في الحكم، يعني لا تفيد المصاحبة ولا تفيد الترتيب. ما معنى الترتيب؟ يعني يأتي زيد أولا، يأتي المعطوف أولا، المعطوف عفوا عليه أولا ثم المعطوف، لا تفيد ذلك ولا تفيد عكس الترتيب. ما معنى عكس الترتيب؟ يعني المعطوف أولا يأتي ثم يأتي المعطوف عليه، لا تفيد أي شيء من هذه الأمور، وإنما تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه فقط وفقط. الجمع بأي شيء؟ في الحكم. الجمع في الحكم، يعني عندما نقول جاء زيد وعامر، يعني نريد أن نقول إن المجيء ثبت لزيد وثبت لعامر. هسه زيد جاء قبل عامر، عامر جاء قبل زيد، كلاهما جاء معا، هذا لا تدل عليه ماذا؟ الواو. لا تدل عليه الواو. هذا حاصل قوله لمطلق الجمع. جيد، هذا بالنسبة إلى ما ذكره في المتن. في الشرح ذكر أمورا أخرى. الآن تقول لي شيخنا أو فلنقرأ، فلنقرأ هذا المقدار وإن شاء الله ندخل في بيان باقي كلام المصنف. قال السيرافي أو السيرافي: أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب. للجمع من غير ترتيب، يعني لا يوجد ترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه. جيد. وأقول، المصنف يقول، طبعا ترون أنه هذه الطريقة أول مرة لعله المصنف يستعملها، أنه يأتي بقول أحدهم ويبين قوله بعده. قال: وأقول. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يشرح كلام السيرافي ويصححه. يقول، سوف يتبين أنه كلام السيرافي غير دقيق. على كل حال، قال: وأقول: إذا قيل زيد وجاء زيد وعمرون فمعناه أنهما اشتركا في المجيء، فمعناه أنهما اشتركا في المجيء. ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان. أحدها، هذه المعاني تدل عليها الواو؟ لا، الواو تدل على الاشتراك في المجيء فقط وفقط. ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان. أحدها أن يكون جاء معا، يعني الصحبة متصاحبين. والثاني أن يكون مجيئهما على الترتيب، يعني بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني المعطوف عليه يأتي أولا، يعني هو زيد، ثم المعطوف يأتي ثانيا، يعني عامر. والثالث أن يكون على عكس الترتيب، يعني المعطوف يأتي أولا وهو عامر، وزيد يأتي ثانيا، المعطوف عليه يأتي ثانيا وهو زيد. جيد. الواو تدل على هذه أحد هذه المعاني؟ قلنا لا، لا تدل إلا على التشريك في الحكم، والتشريك في الحكم يصدق مع هذه المعاني الثلاثة جميعا. جيد. الآن تقول لي شيخنا: كيف تقول إن الواو لا تفيد المصاحبة ولا تفيد الترتيب ولا تفيد عكس الترتيب، مع أننا في بعض الأحيان نفهم الترتيب؟ يعني مثلا أنا أنظر إلى زيد وعمر جاء معا، فقال لي الشخص الذي في جانبي: جاء زيد وعمر. هنا أفهم أن المراد جاء زيد وعمر متصاحبين. هسه لو فرضنا أن هذا يفهم منه، لو فرضنا، بالنتيجة نحن بعض الأحيان نفهم المصاحبة، وبعض الأحيان نفهم الترتيب، وبعض الأحيان نفهم عكس الترتيب. مثلا لو قلت: جاء العالم وتلاميذه. جاء العالم وتلاميذه، هنا المفهوم من هذا الكلام أن العالم جاء أولا ثم جاء بعده التلاميذ، لأن عادة التلاميذ يتأخرون عن العالم. طبعا هذه الأمثلة أنا أذكرها فيها شيء من التسامح، لا أريد أن أدقق فيها. إذا قلت لا جاء الرئيس وحمايته، جاء الرئيس وحمايته، ما شاء الله، أنتم تعلمون الآن الرؤساء تواضعهم يصل إلى درجة عجيبة، بحيث عندما يأتي أمامه 50 سيارة حماية وخلفه أيضا 50 سيارة حماية ومن الجانبين لعله 6 سيارات أو نحو ذلك، فطبيعي يعني لا يمكن أن يأتي الرئيس أولا. فعندما أقول جاء الرئيس وحمايته، معنى ذلك أن الحماية أولا جاءوا ثم جاء الرئيس، واضح؟ بالنتيجة نحن نفهم أحيانا المعية ونفهم أحيانا الترتيب ونفهم أحيانا عكس الترتيب. فكيف تقول إن الواو لا تفيد هذه المعاني؟ الجواب، هذه المعاني إذا فهمت فليست الواو هي التي دلت عليها، وإنما دل عليها دليل خارجي، يعني قصدي بالخارجي يعني غير الواو، دلت عليها قرينة. أحيانا القرينة تكون في الكلام وأحيانا لا، القرينة خارجية. إذا رجعنا الآن لمثالنا السابق، قرينة خارجية، نحن نعلم أن الرئيس عندما يأتي لابد أن يتقدمه الحماية، قرينة خارجية. الواو لوحدها لم تدل على ذلك، ولهذا لو غيرت المثال فقلت جاء أخي وصديقه، هنا لا يفهم من الكلام أن أخاك جاء أولا مثلا أو صديقه جاء أولا، لا يفهم من ذلك. هذا يكشف عن أن الواو بحد ذاتها لا تدل على الترتيب ولا تدل على عكس الترتيب، وإنما هناك قرائن خارجية خارج الواو، خارج الكلام أو من داخل الكلام أحيانا، تدل على الترتيب أو المعية أو عكس الترتيب. هذا ما أراد بيانه المصنف بقوله فإن فهم أحد الأمور بخصوصه، يعني أحد الأمور الثلاثة المعية والترتيب وعكس الترتيب، فمن دليل آخر، يعني يدل عليه دليل آخر غير الواو، كما فهمت المعية. الآن سوف يأتي بالأمثلة. كما فهمت المعية في نحو قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، نحن نعلم من الخارج، من خارج الكلام، أن إسماعيل عليه السلام قد رفع القواعد مع إبراهيم، وليس إبراهيم رفع القواعد أولا ثم إسماعيل رفع القواعد ثانيا. الواو لم تدل على المعية، الواو دلت على التشريك. المعية استفيدت من خارج الكلام، من قرينة خارجية. قال وكما فهم الترتيب في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، كأنما واضح، قرينة واضحة أن الإنسان لا يقول ما لها إلا بعد حصول الزلزلة، أولا تتزلزل الأرض ثم يقول ما لها، يعني ما معقول أنه الإنسان مباشرة مع حصول الزلزلة يقول ماذا؟ ما لها، لا، أولا تحصل الزلزلة ثم يقول الإنسان ما لها، فهناك ترتيب. طبعا أنا أعبر بثم لتقريب الفكرة، وإلا هو الترتيب ليس معناه التأخير، لا لا لا، الترتيب ليس معناه التأخير، هذا لعله سوف يتضح إن شاء الله في الكلام على ثم والفاء. الترتيب معناه أن ذاك جاء أولا وجاء هذا ثانيا، وليس معناه التأخير في المجيء، سلا أريد أن يعني أشوش ذهنكم في ذلك. فبنتيجة الآية فهم منها الترتيب، وكما فهم عكس الترتيب في قوله تعالى إخبارا عن منكر البعث، يعني الباري عز وجل يخبر عن كلام قاله أناس ينكرون البعث. البعث يعني الحياة بعد الموت، الحياة بعد الموت. هؤلاء ينكرون وجود حياة بعد الموت، يعني يقول نحن سوف نموت ولن نحيا، نموت ولا نحيا. جيد، ماذا قال هؤلاء؟ هؤلاء الذين ينكرون وجود حياة بعد الموت ماذا قالوا؟ قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. جيد، هذه العبارة توافق اعتقادهم، نموت ونحيا، نموت ونحيا، نموت أولا ونحيا ثانيا. هكذا قد يفهم، نقول لا، هنا المراد نحيا ونموت، نحيا ونموت، فهنا عكس الترتيب، ليس المراد نموت أولا ثم نحيا ثانيا، لا لا لا، المراد نحيا ونموت. نحيا بالولادة، نحن نولد فحيينا بالنتيجة، ونموت بعد ذلك، نموت. تقول لي شيخنا ما الذي دل على هذا المعنى؟ هو قال، قالوا هم نموت ونحيا، لماذا أنت تعكسها تقول نحيا ونموت؟ أقول لك لأنه قد دلت قرينة خارجية، وهي أنهم ينكرون وجود حياة بعد الموت، فكيف يقولون نموت ونحيا؟ واضح هذه العبارة لابد أن تكون على عكس الترتيب، بل نفس كلامهم أصلا، نفس كلامهم فيه قرينة على ماذا؟ على إرادتهم هذا المعنى، لأنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني لا يوجد فقط حياة واحدة، حياة واحدة، فلا بد أن يكون مرادهم من نحيا هي الحياة الدنيا وليس الحياة بعد الموت. لهذا قال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ولو كانت، يعني الواو للترتيب، لكان اعترافا، لكان قولهم نموت ونحيا، لو كانت الواو للترتيب في هذه الآية، يعني لكان اعترافا بالحياة بعد الموت، مع أنهم ينكرون وجود حياة بعد الموت. قال وهذا الذي ذكرناه، ما هو الذي ذكرناه؟ الذي ذكره أن الواو تفيد التشريك في الحكم فقط من دون أن تدل على المعية أو الترتيب أو عكس الترتيب، وإنما تفهم هذه الأمور من قراء خارجية. هذا الذي ذكره هو قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم، لعل غيرهم يعني المفسرين مثلا، وليس بإجماع، أو مثلا اللغويين، وليس بإجماع كما قال السرافي. السرافي قال أجمع النحاة، بل روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب، الواو تفيد الترتيب، تفيد الترتيب. جيد، وأنه أجاب. الآن تأتي إلى الكوفيين، إلى هذا البعض من الكوفيين، تقول له مولانا كيف تفيد الترتيب؟ نحن قبل قليل قلنا لو كانت الواو تفيد الترتيب في قوله تعالى نموت ونحيا لكان ذلك مناقضا لمرادهم، فكيف يمكن أن تفيد الترتيب؟ أجاب عن ذلك، أجاب عن هذا الاعتراض، يقول المراد في الآية من قوله نموت يعني يموت كبارنا، والمراد من قوله نحيا يحيا صغارنا، عفوا تولد صغارنا فنحيا، كأنما الصغار إذا ولدوا كأنما هذا يكون حياة للآخرين، يعني الآن أنا مات جدي ووالدي ووالدتي ثم ولد لي أطفال، كأنما حصلت حياة لي بهذه الولادة. بالنتيجة هذا البعض يؤول الآية، هذا على خلاف ظاهر الآية، لكنه يؤولها بهذا التأويل. لماذا؟ لكي يحافظ على رأيه بأن الواو للترتيب، وهذا حقيقة من الأخطاء الشنيعة التي ينبغي أنه الإنسان يعني ينزه نفسه عنها. يعني أنا أذكر قاعدة، والمفروض أن قاعدتي تؤخذ من القرآن، تؤخذ من كلام العرب. أتي لأجل أن أدافع عن هذه القاعدة أغير معنى الآية، مع أن الآية لا تحتمل هذا المعنى جدا. هسه أنا بحسب استظهاري للآية لا تحتمل هذا المعنى، لكنه يأتي ويتكلف ويغير معنى الآية لكي يحافظ على رأيه. هذا خطأ، هذا منهجيا خطأ. قال: وأنه أجاب عن هذه الآية بأن المراد يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحيا وهو بعيد. هذا المعنى الذي ذكره بعيد جدا بعيد، ومن أوضح ما يرد عليهم. الآن المصنف سوف يورد عليهم بإيرادين على ما يظهر من عبارته. أي الإيراد الأول ما ذكره بقوله: قول العربي اختصم زيد وعامر. والإيراد الثاني ما ذكره بقوله: وامتناعهم من أن يعطفوا في ذلك بالفاء أو بثم إلى آخره. جيد، ما هو الإيراد الثاني؟ الإيراد الأول يعني الآن المصنف يريد أن يشكل عليهم، يقول لهم: لا يمكن أن تكون الواو للترتيب. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن العرب تقول بكل وضوح اختصم زيد وعمر، وهذا بحد ذاته دليل على أن الواو ليست للترتيب. لماذا؟ لأن الاختصام لا يمكن فيه الترتيب، لا يمكن فيه الترتيب. عندما يختصمان، عندما، لعله إذا نغير المثال أفضل، نقول: تعارك زيد وعمر، تقاتل زيد وعمر. التقاتل لا يكون فيه ترتيب. يعني الآن أنا أقول أتقاتل معك ثم أنت تتقاتل معي، لا. عندما قلت أتقاتل معك يعني ماذا؟ يعني الآن نحن نتقاتل معا في آن واحد، يصدر مني مقاتلتك وتصدر منك ماذا؟ مقاتلتي في نفس الآن. فقول العرب هذا ينافي كون الواو للترتيب، بل لابد أن تكون لمطلق الجمع. جيد، هذا الإيراد الأول، الأمر الأول. الأمر الثاني يقول النحاة أو العرب، لعله العرب أظهر من عبارته، العرب لا يجيزون أن نعطف بالفاء أو بثم في قولنا اختصم زيد وعامر. يعني العرب لا يجيزون أن نقول اختصم زيد فعامر، ولا يجيزون أن نقول اختصم زيد ثم عامر، لا يجيزون ذلك. نسألهم، نقول لهم: أيها العرب، لماذا لا تجيزون ذلك؟ يقولون: لأن الفاء وثم يفيدان الترتيب. لأنهما يفيدان الترتيب لا نجيز أن نعطف بهما. جيد، الآن نقول: إذا كان العرب لا يعطفون بالفاء ولا بثم، وكانت علة عدم عطفهم هي أنهما يفيدان الترتيب، فلو كانت الواو تفيد الترتيب لم تنع العطف بها، لأن العلة التي منعت من العطف بالفاء وثم موجودة في الواو، وهي إفادتها للترتيب. بناء على قولكم أيها الكوفيون، تكون الفاء وثم والواو كلها دالة على الترتيب، فبما أن العرب منعوا من العطف بالفاء وثم، لأنهما يفيدان الترتيب، فالمفروض أن يمنعوا من العطف بالواو لأنها تفيد الترتيب على حسب دعواكم، لكنهم لم يمنعوا من ذلك، فيدل ذلك على أنها لا تفيد الترتيب. قال: ومن أوضح ما يرد عليهم أولا قول العربي اختصم زيد وعمر، فالاختصام لا يكون فيه الترتيب، وثانيا امتناعهم، امتناع العرب من أن يعطفوا في ذلك، يعني في قولهم اختصم زيد وعمر بالفاء أو بثم، لكونهما للترتيب، فلو كانت الواو مثلهما لم تنع ذلك معها كما امتنع معهما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.